بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب علم التفسير وعلوم القرآن من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وعلم التفسير هو ثاني العلوم في هذا الكتاب، وقد استل هذا العلم الزمزمي رحمه الله ونظمه في نظم، فتوفر هذا بصيغة النثر، وهو موجود أيضا منظوما لمن أراد أن يحفظ نظمه. قال السيوطي رحمه الله: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. إذن فهو تعلقه بكتاب الله تبارك وتعالى، يبحث فيه العلماء عن أحوال القرآن الكريم. قال: من جهة نزوله، يعني من حيث كيف نزل القرآن الكريم ونحو ذلك، من جهة نزوله وسنده، السند كيف وصل إلينا القرآن، وآدابه، الآداب اللي هو الألفاظ اللي هي تتعلق بكيفية نطق القرآن الكريم، ومعانيه المتعلقة بالألفاظ اللي هو نطلق عليها الآن التفسير. التفسير اللي هو الكشف عن المعنى، ما المقصود وما المراد من هذه الألفاظ. قال: والمتعلقة بالأحكام، معانيه المتعلقة بالأحكام، الأحكام اللي هي تدور على أعمال المكلف، بمعنى ما هو الواجب وما هو الحرام إلى آخر الأحكام الخمسة المعروفة. قال: وغير ذلك، وهو علم نفيس، يعني علم مهم جدا، وأيضا علم من النادر من كان ألف فيه أيام السيوطي. لم أقف على تأليف فيه لأحد من المتقدمين حتى جاء شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني فدونه ونقحه وهذبه ورتبه في كتاب سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، فأتى بالعجب العجاب وجعله 50 نوعا على نمط أنواع علوم الحديث. هنا السيوطي رحمه الله يقول إني أول من ألف في هذا العلم على هذا النحو هو شيخه جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، لكن العلماء رصدوا بداية قبل هذه بكثير. فمثلا البلقيني رحمه الله توفي سنة 824 هجري، 824 هجري. قبل البلقيني، يعني مثلا ابن الجوزي رحمه الله وهو متوفى سنة 597، يعني قبل هذا التاريخ بنحو قرنين، ألف كتاب اسمه الأفنان أو فنون الأفنان في علوم القرآن. قد ألف ابن الجوزي قبل البلقيني رحمه الله، وقبل ابن الجوزي، يعني إن كنا بنتكلم في ابن الجوزي سنة 597، فقبل ابن الجوزي يعني سنة 430 مثلا، علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي له كتاب في علوم القرآن الكريم، له كتاب في علوم القرآن، فهو سنة 430، يعني قبل ابن الجوزي أيضا بقرن من الزمان الحوفي. وقبل هذا قبل سنة 309 يعني قبل هذا بقرن أيضا في محمد ابن خلف المرزبان له كتاب اسمه الحاوي في علوم القرآن، الحاوي في علوم القرآن سنة 309، وقبل هذا أيضا بقرن سنة 243 الحارس المحاسبي له كتاب فهم القرآن تكلم فيه عن بعض أنواع القرآن الكريم، أنواع علوم القرآن الكريم سنة 243. بل قالوا قبل هذا سنة 197، سنة 197 عبد الله بن وهب المصري له كتاب أيضا اسمه الجامع تكلم فيه عن أنواع من علوم القرآن الكريم، لكن عذر السيوطي أنه لم يطلع على ذلك، وإن كان أشار إلى بعضه في كتابه الذي ألفه بعد هذا، لأن السيوطي رحمه الله له مؤلفات كثيرة في هذا العلم لم تتوقف على هذه المقدمة التي بين أيدينا. لكن هنا يشير إلى كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم ويعتمد عليه اعتمادا كاملا، فكأنه لخصه وهذبه وزاد عليه فوائد من عنده وقدمه في هذه الخلاصة. قال فأتى بالعجب العجاب وجعله 50 نوعا على نمط أنواع علوم الحديث. وعلوم الحديث هي علوم متعددة جمعت في كتاب واحد، كذلك علوم القرآن علوم متعددة جمعت في كتاب واحد هي علوم متعددة جمعت في كتاب واحد كذلك علوم القرآن علوم متعددة جمعت في كتاب واحد وهي إلى يومنا هذا لم تفرد إلا في القليل من الأبواب التي تستحق الإفراد، ألف فيها العلماء منفردة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال السيوطي وقد استدركت عليه من الأنواع ضعف ما ذكره، يعني قريبا من 100 نوع، فبدلا من أن يذكر البلقيني 50 ذكر السيوطي 100 نوع وزيادة. قال وتتبعت أشياء متعلقة بالأنواع التي ذكرها مما أهمله، وأودعتها كتابا سميته التحبير في علم التفسير، وهذا أيضا حقق في رسالة علمية وطبع أكثر من طبعة وهو موجود. قال وصدرته بمقدمة فيها حدود مهمة، يعني فيها تعاريف تتعلق بكل نوع من هذه الأنواع، ونقلت فيها حدودا كثيرة للتفسير، يعني ما هو التفسير وما تعريفه عند العلماء في اللغة وفي الاصطلاح. نقل السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب، وهو كتاب موسع عن هذا الكتاب كثيرا، وله كتاب آخر أوسع وأوسع هو الغاية في علوم القرآن الكريم اسمه الإتقان في علوم القرآن، اعتمد فيه على كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي ونقحه وهذبه وزاد عليه أنواعا كثيرة وبسط الكلام في الأنواع لما فيها بدر الدين الزركشي رحمه الله، فجاء كتابه غاية في هذا العلم وهو النهاية فيه. قال ونقلت فيه حدودا كثيرة للتفسير ليس هذا موضع بسطها، فكان ابتداء استنباط هذا العلم من البلقيني وتمامه على يده. تكلمنا في مسألة ابتداء الاستنباط هل كان فعلا من البلقيني أم لا، لكن هنا وجه للسيوطي رحمه الله في هذه المسألة، لعله قصد أن من جمع أكبر جمع وهيأه ليكون علما وقدمه للناس في هذا الثوب هو البلقين، وإن كان سبقه من كتب فيه على نحو من هذا إلا أنه لم يجمع العدد الذي جمعه ولم يرتب الترتيب الذي رتبه ولم يقدمه بهذا الايه بهذا العمل الذي قدمه، فلعله يميزه بهذه الايه الميزات فلذلك يقول هذا. لكن على كل حال لن يكون استنباطا ولن يكون ابتداء، إنما سيكون جمعا وترتيبا وتهذيبا وهكذا. قال: وهكذا كل مستنبط يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر. يشير هنا إلى قاعدة مهمة جدا في مسائل العلم، يقول إن كل علم من العلوم يستنبطه مستنبط يكون في البداية قليلة المعلومات ثم يكثر بإضافة ممن يلي هذا المستنبط. فأي علم من العلوم إن كان حتى موجودا في القرآن الكريم، موجودا في السنة النبوية، موجودا في لغة العرب، ويأتي من يستنبطه ويشير إليه، فإنما يشير إليه إشارات كتاب من كتب المتأخرين بكتابه، لوجدت فيه أضعاف أضعاف ما في كتاب المستنبط، وفيه من الترتيب أفضل بكثير من كتاب المستنبط، إلا أن له شرف الإيه؟ شرف الاستنباط والأولية والدلالة على هذا العلم. وهذا يشير إلى أن العلم تراكمي، يعني يأتي الآخر فيفيد على ما أفاده الأول، ويأتي الذي بعده فيزيد عليهما، ويأتي الثالث فيضيف، وهكذا حتى يكبر العلم ويتهيأ ويصير شيئا كثيرا. قال: وهكذا كل مستنبط يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر. قال: وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا، يعني ما سيذكره هنا السيوف وذكر كثيرا جدا جدا عن ذلك في كتاب الإتقان في علوم القرآن. تبقى كلمة هي أن هذه المادة في أصول التفسير، وهذه الإشارات التي يتكلم عنها السيوطي رحمه الله هي في علوم القرآن. فالعلاقة بين أصول التفسير وبين علوم القرآن علاقة وثيقة جدا جدا، حتى إن من العلماء من يعتبر أصول التفسير هو علوم القرآن، ومنهم من يقول إن أصول التفسير يتميز عن علوم القرآن بأشياء، وهذا ما توجه إليه العلماء في المرحلة الأخيرة تقريبا 20 سنة الأخيرة فقط، هما فصلوا ما يتصل بعلم التفسير مباشرة عن ما لا يتصل به من علوم القرآن الكريم، فكأنهم يولدون علما جديدا يختص بالتفسير اتصالا وثيقا. وإن كان الكل يتصل لا شك بالتفسير، لا شك أن الكل يتصل بالتفسير، ولكن كيفية البحث في تفسير القرآن الكريم هذه وحدها استلوها وجعلوها إيه منفصلة، ويجعلوا فيها أصول الإيه أصول التفسير. إذن يمكن على كل حال أن نقول إن أصول التفسير هو جزء من علوم القرآن الكريم، جزء من علوم القرآن الكريم، ليس بينهما تباين وإنما بينهما اشتراك، فهذا جزء من هذا، هو بعض من إيه من كل. قال: وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا بحسب ما جزء من هذا، هو بعض من إيه من كل. قال: وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا بحسب ما ذكر هنا، وأنواعه في التحبير 100 نوع ونوعان، يعني 102 نوع. المقدمة في حدود لطيفة، يعني جعل مقدمة النقاية في تعريفات خفيفة يعرف فيها بأشياء. قال: القرآن حده الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. فهذا تعريف القرآن الكريم، فهو منزل يعني من عند الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم من نزل عليه القرآن للإعجاز بسورة منه، فكأنه هنا ثلاثة أشياء، أشار إلى من أنزل القرآن ومن نزل عليه القرآن والغاية التي أنزل لها القرآن. فقال المنزل على محمد، يعني أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، وإن كان الإعجاز ليس هو الغاية من القرآن الكريم، وإنما هو جزء من الغاية. القرآن له أهداف كثيرة جدا، لعل أعظم أهداف القرآن الكريم الدلالة على الله عز وجل والهداية إلى ما يحبه ويرضاه، ليست الإعجاز فقط، وإن كان الإعجاز واحد من غايات القرآن الكريم. كما قال الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي بذلك في القرآن الكريم في سور وآيات كثيرة. قال: فخرج بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل وسائر الكتب. التوراة والإنجيل لم تنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نزلت على غيره. نزلت التوراة على موسى، ونزل الإنجيل على عيسى، وسائر الكتب كالزبور نزل على داود، والصحف على إبراهيم أو موسى، وهكذا. فالقرآن يختلف عن إيه؟ عن هذه الكتب بأنه مختص بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وبالإعجاز الأحاديث الربانية. الأحاديث الربانية اللي هي الأحاديث القدسية، وأيضا تسمى الأحاديث الإلهية. فهذه الأحاديث وإن كانت كلام الله تعالى ونزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبعضها وحي من الله عز وجل عن طريق نزول الملك أو عن طريق الإلهام لنبينا صلى الله عليه وسلم أو عن طريق المنام، إلا أنها لا يقصد بها الإعجاز، فلم يحصل مثلا بها تحدي، لم يحصل بها تحدي. ولهذا لا نجد العلماء يختلفون فيما نزل من القرآن الكريم من ناحية ألفاظه ومعانيه، وإنما يحصل هذا بالنسبة للأحاديث، فيرويه راو بالمعنى وراو بلفظه. قال: كحديث الصحيحين. مثال للحديث الربانية الإلهية القدسية: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فالمتكلم هنا هو رب العزة تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يرويه يقول: قال الله تعالى، قال الله عز وجل، وهكذا، فينسب الكلام إلى ربنا عز وجل. قال: كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي وغيره. هل هو هنا يقصد الأحاديث الربانية أو يقصد الحديث المذكور؟ يعني المثال. قال: وبالإعجاز الأحاديث الربانية وغيره. يعني ربما لو كان في تصحيف الكلمة وغيرها، يعني مشمل يشمل الإيه؟ يشمل الحديث النبوي. فالحديث النبوي أيضا المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو مثل الأحاديث الربانية، ليس المقصود منها الإعجاز، لكن ليست منزلة من عند الله تبارك وتعالى. وإن كان على رأي من آراء العلماء أن هذه الأحاديث منزلها أيضا وهي وحي، نزلها أيضا وهي وحي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا الرأي يكون الأحاديث النبوية كذلك مستثناة من هذا. قال: والاقتصار على الإعجاز، وإن أنزل القرآن لغيره أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز. وهنا يقول: لماذا اقتصرت في الحد على كلمة للإعجاز، على أني أعرف أن القرآن الكريم له مزايا كثيرة، ولأن له أغراضا وأهدافا كثيرة. يعني المنزل للإعجاز، لماذا ليس المنزل للهداية؟ يقول الهداية مثلا يشترك معه فيها كثير جدا من الأشياء. فالحديث القدسي مقصود منه الهداية، والحديث النبوي مقصود منه الهداية، كل هذا مقصود منه الهداية. لكن لما أقول الإعجاز فالإعجاز خاص، فالإعجاز خاص ويميز، والقيود بيختار فيها دايما أخص الإيه؟ أخص الأشياء. فهو اختار القيد الخاص جدا بالتعريف حتى يخرج ما عداه ولا يختلط بغيره. قال: والاقتصار على الإعجاز. الإعجاز طبعا كنا هو التحدي. وإن أنزل القرآن لغيره أيضا، كما قلنا أنزل القرآن لأهداف كثيرة جدا. قال: لأنه المحتاج إليه في التمييز، والعلماء يحرصون في التعاريف على مميزات الشيء وعلى أخص قيوده. وقولنا بسورة هو بيان لأقل ما وقع به الإعجاز، يعني في التعريف قال: المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، لم يقل مثلا بآية منه، أو كما قال بسورة لأنه بيان لأقل ما وقع به الإعجاز. ربنا تبارك وتعالى تحداهم بمثل القرآن، تحداهم بسورة من مثل القرآن، بعشر سور من مثل القرآن، فوقع التحدي بأقل ما إيه؟ بأقل شيء هو سور. قال: وهو قدر أقصر سورة كالكوثر، يعني إما أن يأتي المتحدى بسورة كاملة كسورة من سور القرآن الكريم، وأقل سورة يمكن أن يقع عليها نظر الناظر في القرآن هي سورة الكوثر. قال: أو ثلاث آيات من غيرها، ثلاث آيات من القرآن الكريم تكون بقدر سورة الكوثر. قال: بخلاف ما دونها، يعني لا يأتي مثلا على آيات من مثل آيات سورة الصفات، ممكن تجتمع ثلاث آيات أقل من سورة الكوثر، لا، هو لا بد وأن تكون بقدر الإيه؟ بقدر السورة، بقدر السورة أو أكثر. قال: وزاد بعض المتأخرين في الحد المتعبد بتلاوته ليخرج منسوخ التلاوة. تكلمنا في أصول الفقه على نسخ التلاوة وعلى نسخ الإيه؟ وعلى نسخ الحكم. قلنا إن منسوخ التلاوة هو قرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى ونزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأه المسلمون وعملوا به مدة من الزمان، ثم نزل ما ألغاه وأزاله فصار منسوخ التلاوة. منسوخ التلاوة يعني معناها من قرأه لا يأخذ ثواب القرآن الكريم، يعني ليس كل حرف منه بحسنة والحسنة بعشر مثل القرآن الكريم. كذلك لا يقرأ في الصلاة، فمثلا لو أنك قرأت آية مما نسخت تلاوته ولم تعد قرآنا فصلاتك باطلة، بخلاف ما لو قرأت آية من القرآن الكريم، فهذا مطلوب ومندوب إليه في مواضع كالقيام. مثلا المتعبد بتلاوته، منسوخ التلاوة يجوز أن تمسه وأنت جنب، وأن تمسه وأنت على إيه؟ على غير وضوء، بخلاف المتعبد بتلاوته الثابت قرآنا إلى اليوم، فهذا لا يجوز لك أن تقرأه وأنت جنب، ولا يجوز لك أن تمسه وأنت على غير وضوء. فاختلف هنا منسوخ التلاوة عن المتعبد بتلاوته. بإذا المتعبد بتلاوته القرآن فقط، كذلك المتعبد بتلاوته إذا مثلا في الأحاديث القدسية متعبدا بتلاوته فهو يخالف الأحكام اللي قلناه، كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبوي نفس الكلام، يعني ليس متعبدا بتلاوته، وإنما الثواب فيه على الإيه؟ على حفظه ونقله، على دراسته وتفسيره، على تعليمه وتطبيقه وهكذا. فزاد بعض المتأخرين في حد تعريف القرآن، قالوا كذا: الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. كان قصدهم أن يخرج منسوخ التلاوة لأن الحد المار لا يقع به ذلك. ولكن ربما يقول قائل إن كلمة الإعجاز كافية. لماذا؟ لأنك لما تقول للإعجاز فالله تبارك وتعالى حينما تحدى بما هو قرآن ومنسوخ التلاوة لم يعد قرآنا بدليل أن كلمة النسخ معناها الرافعة، معناها الإزالة، فمعنى ذلك أنها ليست قرآنا، ولكن بعض القيود بتبقى للكشف والتوضيح إضافة إلى التمييز. قال والسورة، هذا شيء مما عرفه وحده أيضا فيدخل تحت كلمة المقدمة في حدود لطيفة. السورة قال الطائفة يعني القطعة من القرآن المترجمة، مترجمة معناها المعنونة، يعني الذي وضع لها عنوان، التي وضعت لها ترجمة. السورة الطائفة من القرآن المترجمة أي المسماه باسم خاص، الذي نقول عنه إيه؟ نقول عنه عنوان، مثل هذه سورة البقرة، هذه سورة النساء، هذه سورة الطلاق، هذه سورة الكوثر، وهكذا. قال باسم خاص يعني اسم تتميز به عن سائر السور، فإذا قلنا مثلا سورة الأنعام أدرك السامع أنها السورة التي بعد سورة المائدة والتي قبل سورة الأعراف. توقيفا قال أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، والسيوطي هنا يعنى بذكر الراجح الذي انتهى إليه اجتهاده في هذه المسائل، وهذا من المفيد أن يستقر في ذهن المرء الدارس أن هذه هي الخلاصة، هذا هو الراجح، ثم يدرس الأقوال الأخرى لكي يقف على قيمتها مع قيمة هذا القول الراجح. فهو هنا يرجح أن تسمية السور بأسماء خاصة هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. معنى توقيف من النبي يعني هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وليس باجتهاد منهم، فهذه التسميات إنما وقعت بإيه؟ إنما وقعت بتوقيف منه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب لهم، يقول لهم اكتبوا هذا في سورة كذا، أو يقول لهم اكتبوا هذه السورة باسم كذا، وتذكر بين الصحابة باسم كذا، ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، يعني بحيث إن اشتهر وعرف أن هذه السورة تعرف بهذا الاسم. قال أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا ليست اجتهادية، حتى قال السيوطي رحمه الله في بعض المواضع قال ولو شئت أن أكتب في أسماء سور القرآن الكريم سورة سورة، يعني اسما اسما، فأذكر من ذكره و يعني مكان وروده ولفعلت، يعني يقصد أن يقول إن التحري والبحث والتفتيش يوصلك إلى أن كل سورة من هذه السور سميت بهذا الاسم بحديث أو نحوه. قال ذكر هذا الحد شيخنا العلامة الكافيجي في تصنيف له، اللي هو الإيه؟ الطائفة من القرآن المترجمة أي المسمى باسم توقيفا. قال وليس بصاف عن الإشكال، فقد سمى كثير من الصحابة والتابعين سورا بأسماء من عندهم، يعني يريد أن يقول إن الحد خال من التمييز بين السور التي لها اسم والسور التي لها أكثر من اسم، وهذه السور بعضها اسمه سماه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن لها أسماء إضافية، هذه الأسماء سماها بها الصحابة أو سماها بها التابعون أو سماها بها العلماء بعد التابعين. فلا بد وأن يكون في الحد ما يفصل ويميز السور التي سميت بأسماء، لأن ليست كل الأسماء توقيفية، مش كل الأسماء بمعنى اسم كل سورة، لا، ستة أسماء فقط، وما يزيد على الستة هذا كله باجتهاد من العلماء. فعلى تعريف السورة بأنها الطائفة من القرآن المترجمة، هذا معناه أن كل ترجمة هي توقيف، وليس كذلك، بل بعضها توقيف وبعضها ليس بتوقيف. ثم ذكر لنا أن بعض الصحابة وبعض التابعين أطلقوا بعض الأسماء على سور من عندهم، يعني ليس بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء ذلك من الصحابة ومن التابعين ومن العلماء بعدهم لأجل معنى لاحظوه في هذه السورة تميز عن غيرها، فأطلقوه عليه حتى يعرفوا بهذا المعنى، أطلقوا عليه اسما يكشف عن هذا الايه هذا المعنى فيه. قال: كما سمى حذيفة التوبة بالفاضحة وسورة العذاب، وسمى سفيان بن عيينة الفاتحة بالواقية، وسماها حي بن كثير بالكافية، وسماها آخر الكنز، وغير ذلك مما بسطناه في التحبير في النوع الخامس والتسعين. إذن فهنا العلماء سموا أسماء إضافية إلى الاسم الأصل التوقيفي، ولذلك يعنى السيوطي في كتاب الإتقان بين بتمييز الأسماء التوقيفية من الأسماء الإضافية الاجتهادية، فالأول بالتعيين والتوقيف والثاني بالاجتهاد. قال: وقال بعضهم السورة قطعة لها أول وآخر، فاكتفى في الحد بأنه قال إنها قطعة، يعني بعض الكلمات أو الجمل، وميزها بميزة أخرى فقال لها أول وآخر، يعني لها مقدمة وخاتمة فقط، تمام. قال: ولا يخلو من نظر، يعني فيه مأخذ على هذه الإيه على هذا التعريف. قال: لصدقه على الآية، الآية أيضا هي قطعة ولها أول وآخر، فهذا التعريف تعريف مشترك فلا يصلح للتمييز، والتعريف معروف أنها تكون للتمييز، ذلك أن التعريفات لابد وأن تكون جامعة مانعة. كلمة جامعة يعني يصدق هنا مثلا على كل السور، وكلمة مانعة يعني مانعة أن يدخل في السور ما ليس منها، لكن هنا بهذا التعريف اشترك معها الآية ليس منها لكن هنا بهذا التعريف اشترك معها الآية كذلك. قال: وعلى القصة، يعني ظهر أيضا داخل فيها الإيه فيها القصة، تمام. قال: ثم ظهر لي رجحان الحد الأول، يعني ظهر له أن كلمة الطائفة من القرآن المترجمة أي المسماة باسم خاص توقيفا، وهو ما ذكره البلقيني رحمه الله ولا الكافيجي، تمام، أنه إيه أنه صادق. قال: ويكون المراد بالتوقيفي الاسم الذي تذكر به وتشتهر. إذن فهو أراد أن يقول في البداية إن هذا التعريف تعريف يمكن أن يدخل فيه السور التي سميت بأسماء قالها التابعون أو الصحابة أو غيرهم، إلا أنه عاد فقال كلمة التوقيف قالها التابعون أو الصحابة أو غيرهم، إلا أنه عاد فقال كلمة التوقيف هو الاسم الإيه الذي تذكر به وتشتهر، بمعنى الإيه الذي سماه به النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون التعريف بذلك جامعا مانعا. قال: وأقلها، يعني أقل السور، ثلاث آيات كالكوثر، الكوثر هي أقصر سورة من سور القرآن الكريم، هي ثلاث آيات فقط. وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: على عدم عد البسملة آية. لو عددنا البسملة آية هتبقى السورة أربع آيات، طيب ثلاث آيات كما قال هنا، يبقى بإيه؟ بعدم. لكن كما قلنا هو يشير إلى الراجح مباشرة من الإيه؟ من الخلاف، فيقول عدم عد البسملة آية هو قول الأكثر والجمهور من العلماء. قال: إما على عدم عد إما على عدم كونها من القرآن، إما على عدم كونها من القرآن. معكم نسخة تانية، فلو فيه كلمة ناقصة أو كلمة زائدة يعني دعونا نقف معها. أي على عدم عد البسملة آية، إما على عدم كونها من القرآن في كل سورة، في كل سورة كما هو مذهب غيرنا، أو على أنها منه لكنها ليست آية من السورة، بل آية مستقلة للفصل كما هو وجه عندنا، وليس في السور أقصر من ذلك. وهنا يشير إلى مسألة خلافية أيضا في مسألة البسملة، هل هي آية من القرآن؟ هذه وقع فيها خلاف، وقلنا الأكثر على أنها آية من القرآن الكريم، تمام؟ طيب، هل هي تعد في عدد آيات كل سورة؟ ها، إذن هنا بحث في مسألة هل البسملة قرآن أم لا؟ هذه واحدة. والثانية: هل البسملة آية إذا حسبناها قرآن فهل تعد آية مع بقية آيات السور أم لا؟ فمثلا هي قرآن، نعم. طيب، هل هي تعد مع الكوثر مثلا آية، فبدل من أن السورة ثلاث آيات تبقى أربعة بالبسملة؟ هذا بحث آخر. يبقى إذن هو بيبحث في مسألة، هذا بحث آخر. يبقى إذن هو بيبحث في مسألتين. يبقى قال على عدم عد البسملة آية، مسألة عدم حسبان البسملة آية شيء يختلف عن إيه؟ عن هل هي قرآن أم لا. حتى لو قلنا هي قرآن، هل تعد آية أم لا؟ الأكثر على أنها لا تعد آية. ثم دخل بنا في الخلاف الثاني، قال: إما على عدم كونها من القرآن في كل سورة كما هو مذهب غيرنا. يبقى غير الشافعية من العلماء، ويعني كلمة مذهب غيرنا هنا لأن السيوطي شافعي، فقل غيرنا من العلماء يذهب إلى أن البسملة ليست آية من كل سورة، إنها طبعا مذكورة في أول سور القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس. كلما بدأت سورة جديدة وجدت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. ونظرية هؤلاء العلماء تنبني على أن البسملة هنا ثانية، فإذا وجدت البسملة فقد ختمت السورة السابقة وبدأت سورة جديدة غير السورة الماضية، تمام؟ فهذا مذهب غيرنا. قال: أو على أنها منه، أو على أنها إيه؟ أو على أنها منه. ده مذهب الإيه؟ مذهب الشافعية، يقولون إن البسملة من القرآن، البسملة من القرآن. قال: لكنها ليست آية من السورة، بل آية مستقلة للفصل كما هو وجه عندنا. فوجه من الوجوه عند الشافعية التي توصل إليها الأصحاب بالنظر في أصول الشافعي، إن البسملة من القرآن لكنها لا تعد مع السورة من جملة الآيات، وإنما تعد آية مستقلة. هل هي قرآن؟ نعم. هل هي آية من السورة؟ لا تعد. لا تعد آية من الإيه؟ من السورة، إلا في الفاتحة فإنها آية من القرآن وآية من السورة، آية من القرآن وآية من السورة. إذن فتلخص عندنا ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن البسملة تعد آية من الفاتحة ولا تعد آية مع كل السور، والأمر الثاني أن من العلماء من يعدها آية من كل إيه؟ من كل سورة، ومن العلماء من لا يعدها من القرآن الإيه؟ الكريم. ووجه من وجوه الشافعية يعدونها من القرآن، لكن آية مستقلة ليس لها علاقة بالإيه؟ ليس لها علاقة بالسور، فلا تعد فيه. قال: وليس في السور أقصر من ذلك، ليس في السور أقصر من سور من ذلك، ليس في السور أقصر من سورة الإيه؟ الكوثر. ثلاث آيات. قال: والآية طائفة من كلمات القرآن الكريم. والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل وهو آخر الآية. إذن هو المقدمة التي جعلها للحدود عرف فيها أولا القرآن، وعرف ثانيا السورة، وعرف ثالثا الآية. فقال في تعريف الآية: إنها طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. طائفة من الكلمات، إذن فهو الآن لا يتكلم عن طائفة من الآية، طائفة من الكلمات، إذن فهو الآن لا يتكلم عن طائفة من الآيات. طائفة من الآيات كانت السورة، طائفة من السور القرآن، طائفة من الكلمات. كل ثم قال متميزة بفصل، يعني لها إيه؟ لها قطع في النهاية، لها مقطع تنتهي إليه. قال: وهو آخر الآية. ولذلك بعض العلماء يقول إن نهاية الآية فاصلة، يقول إيه؟ فاصلة، اللي هي المقطع الأخير من الآية: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالراء هذه اللي هي تميز نهاية الآيات يسميها العلماء فاصلة، يعني لها متشابهة زي القافية في الشعر، ولم يقولوا قافية حتى لا يشتبه الأمر بالشعر على المبتدئين. قال: ثم منه، أي القرآن، فاضل، وهو كلام الله عز وجل في الله كآية الكرسي، ومفضول، وهو كلامه تعالى في غيره كسورة تبت. كذا ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وهو مبني على جواز التفاضل بين الآي والسور، وهو الصواب الذي عليه الأكثرون، منهم إسحاق ابن راهويه والحليم والبيهقي وابن العربي. هو يشير إلى مسألة خلافية وقع فيها التنازع أيضا بين العلماء، وقدم منه ما يراه أرجح. فالمسألة هي: هل يقع في القرآن الكريم وهو كله كلام، دليل أن الكل إيه؟ أن الكل كلام الله عز وجل، فطالما أنه كلام الله تبارك وتعالى فكيف يفضل بعضه بعضا، كيف يفضل بعضه بعضا وهو كله كلام الله عز وجل؟ فأنكره، وهذا الإنكار خطأ. تمام، وهذا الإنكار خطأ. لماذا؟ لأنه اجتهاد في مقابلة النص، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه أخبر عن تفضيل بعض القرآن الكريم على بعض. الشيخ أشار إلى هذا، تمام، أشار فقال إن القرآن الكريم منه ما هو فاضل وهو كلام الله في الله كآية الكرسي. فآية الكرسي اللي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الذي سماها أعظم آية في القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أعظم آية في القرآن آية الكرسي. هذا الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة أعظم هنا معناها إيه؟ معناها أفعل التفضيل. يبقى إذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بعضه على بعض. صحيح، الملمح الذي أشار إليه هؤلاء ملمح ينبغي مراعاته، وهو أن القرآن الكريم كله كلام الله، وهم يخشون إذا قيل هذا أفضل من هذا أن يظن بالمفضول النقص، هذا أن يظن بالمفضول النقص، أن يكون نقص. تمام، طبعا هذا ليس بلازم، لكن لأنه بيخاطب أحيانا ناس عوام أو مبتدئين في العلم، فيخشى أن يتطرق إليهم هذا الكلام. طبعا هذا أيضا مذكور في العقائد لم يتكلموا على تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، أو قال لا تفضلوني على يونس بن متى، أو قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من موسى بن عمران. كل هذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن التفضيل. ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل الأنبياء في أحاديث كثيرة، أنا سيد ولد آدم وهكذا. تمام، طيب، فما الفرق بين الأمرين؟ فالعلماء قالوا إنه لما خشي أن يظن من موسى ففي موسى نقص، محمد أفضل من يونس ففي يونس نقص وهكذا. تمام، فهؤلاء العلماء أيضا إنما فهموا إيه ذلك. نقول إذا فهمنا الناس هذا فلا ينبغي أن نمنع عنهم العلم بأن من القرآن ما هو فاضل وما هو مفضول، بحيث إن هذه المسألة مفيدة في باب، إذا تيسر للإنسان مثلا أن يحافظ على قراءة الشيء الفاضل في الأوقات الفاضلة، فلا شك إن هذا تحصيل للثواب، لو لم نحدث به الناس لضاع عليهم ثوابه. هذا الأمر الأول. أمر آخر مسألة كتمان العلم، فهذا مما جاء به أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم نحدث الناس بها فهذا كتمان العلم، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن كتمان العلم. فمسألة تبليغ الناس أن هذه أعظم آية أو هذه أعظم سورة، أو هذه السورة تعدل آية أو هذه أعظم سورة، أو هذه السورة تعدل ثلث القرآن الكريم، أو هذه تعدل ربع القرآن وهكذا، فإيه؟ فهذا من إيه؟ من دين الله تبارك وتعالى الواجب البلاغ. يبقى من القرآن فاضل، قال وهو كلام الله في الله، يعني الكلام الذي إيه يتحدث عن الله تبارك وتعالى ذاته وأسمائه وصفاته، مثل مثلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، وآية الكرسي هو ذكرها. يبقى عندنا سورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، وآية هي أعظم آي القرآن الكريم. قال ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره كسورة تبت اللي هي سورة المسأت، كذا ذكره الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وهو مبني على جواز التفاضل بين الآي والسور، وهو الصواب الذي عليه الأكثر. ومنهم منهم مثل إسحاق بن راهوي، احنا يجوز ان احنا نقول راهوي، هكذا يقول اهل النحو، واهل الحديث يقولون راهوية، وهكذا في الاسماء المختومة بويه كلها فيها هذا الاختلاف في النطق. والحليمي هذا من الشافعية، والبيهقي كذلك من الشافعية، وابن العربي وهذا مالكي، وقال القرطبي وهو مالكي أيضا إنه الحق الذي عليه جماعة من العلماء والمتكلمين. وقال أبو الحسن ابن الحصار اللي هو الإشبيلي العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل، يعني كيف يختلف العلماء في هذا الأمر وهو أظهر وأوضح من أن يختلف فيه، فإنه قد وردت به الأحاديث الصحيحة وفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما لنا لا نتبع ما ورد ولا نلتفت إلى الاختلاف. قال كحديث البخاري أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وحديث مسلم أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وحديث الترمذي سيدة آي القرآن آية الكرسي، وسنام القرآن البقرة وغير ذلك. تمام؟ فهو يقول هنا إن مسألة التفضيل فيها نص، والخلاف اجتهاد، الاجتهاد في مقابل النص مهدر ولا عبرة به فيلغى. يعني يريد أن يقول نحن لا ينبغي أن ننشغل أصلا بهذه المسألة. ومن ذهب إلى المنع قال لئلا أفضل وفاضل ومفضول، يعني ليست القسمة ثنائية وإنما القسمة إيه؟ وإنما القسمة ثلاثية. لأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما، وقد بينته في التحبير. يريد أن يقول إنما كان في القرآن الكريم من كلام الله تبارك وتعالى في الله فهو فاضل. تمام؟ طيب، والباقي مفضول. وهذا الفاضل ما ميزه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوقيف يقول هذه أعظم، هذه أفضل، هذه كذا، ده يبقى إيه؟ الأفضل. بعد أصبح عندنا أفضل وفاضل وإيه؟ ومفضول. قال وقد بينته في التحبير، نعم. قال وتحرم قراءته أي القرآن بالعجمية أي باللسان غير العربي. يعني يريد أن يقول إن الإنسان يقرأ القرآن بلسان غير العرب، يعني يترجم ألفاظ القرآن، ترجمة ألفاظ القرآن، يأتي لكل لفظ من ألفاظ القرآن فيترجمها، هذا حرام بإجماع العلماء. لكن مسألة ترجمة المعاني هذه على خلاف بين العلماء، واستقر الأمر على جوازه. يعني ده كان فيها يعني على خلاف طويل جدا، ولكن استقر الأمر على الجواز بعد بيان يعني الشبه التي تشتبه على هؤلاء العلماء المانعين. طيب، لماذا يحرم على المرء أن يقرأ القرآن بغير اللسان العربي؟ قال لأنه يذهب إعجازه الذي أنزل له. يعني نزل القرآن الكريم بلغة العرب ومقصودا به الإعجاز، فإذا أنت حولته إلى لغة أخرى أذهبت إعجازه، لم يعد معجزة. تمام؟ فأهملت هداية أو غاية من غايات القرآن، وهي غاية عظمى. فهنا إيه؟ هنا لا يصح أن يترجم القرآن لأجل هذا. قال ولهذا يترجم العاجز عن الأذكار في الصلاة ولا يترجم عن القرآن. يعني إذا أنت مثلا عجزت تقرأ الفاتحة في القرآن الكريم في الصلاة تنتقل لما سواها، فإذا كنت عاجز عما سواها أيضا من القرآن تنتقل للأذكار، وبعدين أيضا من القرآن تنتقل للأذكار، وبعدين تترجم عن الأذكار، ولكن لا تترجم عن القرآن. قال بل ينتقل إلى البدل. فإذن أنت لو عجزت عن القرآن لا تترجم عنه، ما ترجمهوش بالإنجليزي بالفرنساوي، إنما تنتقل إلى بدله وهو الإيه؟ وهو الأذكار. قال وتحرم بالمعنى قراءته، هذا بالإجماع لا يصح الإنسان مثلا أن يقول آية كذا فيما معناها، لا، إنما يقول الآية التي ترشد إلى كذا وكذا، الآية التي فيها المعنى الفلاني. لكن لا يجوز مثلا أنه يقرأ بعض الآية وبعض الآخر بالمعنى، لا، إنما كما يحدث مثلا في الحديث. نعم. وإن جازت رواية الحديث بالمعنى، طبعا رواية الحديث بالمعنى هذه فيها إيه؟ فيها خلاف بين العلماء، والراجح منها أنك تقرأ بالمعنى، لكن لابد وأن تكون عالما بالألفاظ. تجوز رواية أو قراءة القرآن بالمعنى. لماذا؟ قال لفوات الإعجاز المقصود من القرآن، لأن الإعجاز مقصود من ألفاظ القرآن الكريم، مش مقصود من معاني القرآن فقط بل من ألفاظ القرآن. فإذا الإنسان ذكر المعنى ولم يذكر اللفظ فقد فوت أيضا الإعجاز. تمام، نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.